يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف،
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، هكذا قرر المتنبي. لكن دعونا نسأل، أحقا أن البذل والجود يسبب مشقة للكريم الجواد؟ إذن كيف قال أبو تمام: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. مع الكرم والكرماء والسخاء والأسخياء، ومع حلقة جديدة من على ضفاف الأدب، أسامر فيها أنا عبد الله الشهري ضيفنا اللغوي الأديب ناصر الحربي. أهلا وسهلا بك يا أبا أنس.
حياك الله أبا زياد، أرحب بك أيها الشاعر المفلق والخطيب المصقع والأديب الأريب.
ماذا تحاول أن تقول لشد ما تقارضنا الثناء؟
نعم، حتى تهتز فالكريم طروب، لعلك تبدع فتسمعنا ما يشجينا.
أحسن،
أرحب بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وأن يرزقنا كلاما حسنا يكتب في سجلاتنا نستمتع به الآن هنا ويستمتع به المشاهد الكريم.
أحسنت، أن يفتح لنا، لفت انتباهي ذلك. إذن أسلوب أن يفتح علينا ليس مرضيا لغويا.
لعله مرضي إلى حد ما، لا، لكن إن فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، فتح الله عليك، لعلها سائغة وجائزة.
أرى صدرك يتسع كثيرا لبعض التجاوزات ولم تعد تخطئ كثيرا.
ليس لسعة أفقي وسعة علمي، لكن نلتمس الأعذار ثم نبحث، فإن كانت صوابا نمررها، وإن كانت خطأ نعدلها.
أحسنت،
ولا يسلم أحد من خطأ.
أحسنت. هنالك أبيات: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي.
الله، لعله في مظهر، لعله يجوز الوجهان أن تكسر الراء وتضمها بالكسر على العطف على محجوب.
فتن
غير محجوبي، لعل الوجهان جائزان.
أحسنت،
لعل الوجهين جائزان.
أحسنت.
نعم، كأني به يعارض قول الطفيل.
الطفيل
جزى الله بلو. الطفيل الغنوي.
أحسنت،
الذي قال: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس
وألجأوا
إلى حجرات
أدفأت وأظلتي،
أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. روي أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه لما أراد شكر الأنصار تمثل بهذه الأبيات يعبر عن شكره.
صحيح،
فبكى وأبكاهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي هذا الدلالة على أن الصحابة كانوا مليئين بالأدب وبالشعر جيده.
نعم،
كانوا ملأ رضوان الله تعالى عليهم، وخبروا إنشادهم الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور. وعندما نتأمل وننظر كيف كانوا يعطون الشعر حقه ويتمثلون به في الأوقات المناسبة،
نعم،
نجد قوة في التعبير. وهذا ما يعين الإنسان عندما يتحدث ويذكر شيئا من محفوظه في مواقفه التي
أحسنت تكون. هذا يعيدنا إلى حديثنا الذي كنا قد أشرنا إليه في المرة الماضية، أن الأدب ليس نافلة أو فضلة أو شيئا زائدا، وإنما هو ممتزج بكيان الإنسان.
صحيح صحيح.
فقد كان العرب وهم يهيئون لنزول القرآن كانوا يتناشدون الأشعار في كل حال، في أسفارهم وفي إقامتهم، وكانوا يتباهون بهذا الإنشاد وبهذا الحفظ، وكل كان راويا في الشعر.
صحيح. وكانوا يفرحون بظهور الشاعر في قبيلتهم أكثر من فرحهم بالفرسان، لأنهم يعلمون أثر الشعر وأثر الكلام.
هذا صحيح.
في نفسية الإنسان. كيف استطاع اليهودي أن يبث الفتنة بين الأوس والخزرج؟ لما جاء الرسول قال وأنا بين ظهرانيكم بدعوى الجاهلية، كيف استطاع أن يثير غضبهم وأشجانهم وأحزانهم؟
التشبيب
جاء بذكر ما حصل في أيامهم،
أذكرهم بما
أذكرهم
حدث
بما كانوا نعم كان يروي لهم الشعر الذي كانوا يتناقلونه في الجاهلية. الأوس والخزرج كما تعلم كان الحيان
متنافسين
ومتنافرين، وبينهما حروب شتى وعدة. فلما أراد أن يزرع الفتنة
أذكرهم
بتلك الأبيات. والشعر مؤثر يعني، وإن مدحت يهتز الكريم، وإن هجوت يغضب الأبي، وهكذا. فلما ذكرهم تنافروا وكادوا أن يقتتلوا، إلى أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمهم، ونزلت الآيات إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين واعتصموا بحبل الله.
أحسنت.
فالكلمة لها أثر كبير جدا، وبخاصة الشعر، لأنه يثير العواطف والأشجان وإلى آخره.
أحسنت. ويخيل إلي أننا لا نتصور حق التصور ما كان عليه العرب قبيل الإسلام من أن هذا الشعر كان هجيراهم. صدق. كان ديدنهم.
صدق.
حتى إن بعض الصحابة كان أروى من بعض للشعر.
صدق.
وكان أبو بكر رضي الله عنه راوية للشعر.
صحيح.
وكان يعرف أنساب العرب.
صدق.
ويعرف أخبارهم، ويعني هذا الأمر بالنسبة إلى العرب كان أساسيا. لماذا؟ لأنه هو الجانب الذي سيتحداهم فيه الله عز وجل بأن يأتي بقرآن لا يستطيعون مثله أو يعجزهم.
صحيح. ولذلك أقترح أن نتحدث يوما في بعض ما قالته العرب يعيننا على فهم ما قال الله سبحانه وتعالى، يعني في الشعر.
أحسنت.
من أساليبهم في الكلام ما يعين الإنسان على فهم كلام الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
لعلنا نخصص حلقة نتكلم فيها بشيء من الشعر الذي جاء وفيه توضيح لأسرار القرآن. لا نتكلم عن الألفاظ. فأسئلة النافع الأزرق لابن عباس كانت في ألفاظ. هل كانت العرب تعرف هذا؟ لكننا سنتكلم عن التراكيب والأساليب التي كان العرب يتكلمون بها.
هذا مهم جدا.
وجاء القرآن يحدثنا بالأساليب نفسها. أحسنت. فإذا فهمت هذا الشعر فهمت القرآن.
الله أكبر. أحسنت. والمشكلة التي نعيشها في موضوع الازدواج كما قلت لك سابقا، أن نكون نتكلم بلغة ونجد أن الكتب وأن الشعر والأدب يكتب يكاد يكون بلغة أخرى،
بل حتى التعليم في المدارس الآن بلغة أخرى، يتعلم الطالب باللغة ويتحدث بأخرى.
أجل. أحسنت.
وهذه المعضلة التي نعاني منها.
أحسنت. وحلها كما يقال يعني ليس صعبا، كل ما في الأمر أن ندرك أهمية أن تكون اللغة أداة للنفاذ إلى مصادر المعرفة. فإذا وقر في أنفسنا ذلك فإنه بدون هذه الأداة لا تعلم ولا تعليم.
صحيح.
ولذلك يقرأ الطالب فلا يفهم.
صدق. حتى نخفف على الناس من يقولون اللغة صعبة. من الذي خدمها عندما تتأمل وتنظر في
تاريخنا
في التاريخ اللغة
ومن الذي
ليس عربا وعلى رأسهم سيبوي؟
صحيح.
فكونه ليس عربيا ويخالط العرب ويتعلم لغتهم ويتقنها ويعرف كل أسرارها، فهذا يعني أنك أنت أيها العربي أقدر منه
هذا
على
صحيح.
الوصول إلى أبعد مما وصل إليه.
هذا صحيح. وإن كنت سمعت أن يعني في رد على هذه الشبهة أن العرب قديما كانوا يأنفون أن يتعلموا لغتهم، فهو يقول أنا سيد اللغة، أنا الذي أنتج اللغة، وليس علي أن أتعلمها، أنتم تعالوا إلي فأعلمكم. ولهذا كان الأعراب هم السادة في العصر العباسي على سبيل المثال، لأن العلماء اللغويين كانوا يفدون إلى الأعراب ويأخذون عنهم.
أذكرتني الشافعي في بداية حياته كان يخرج للأعراب كثيرا ويخالطهم، فقيل له لو صرفت همتك إلى تعلم الشريعة، فقال من أجل ذلك أنا أخالط الأعراب.
جميل.
ومن يتعلم اللغة ابتداء سينبغ إن تعلم العلوم الأخرى. وانظر إلى كل من بدأ في العلوم الشرعية وليس له حظ من العربية، تجد أنه يطول وقته ولا يحصل كثيرا.
أحسنت. يعني أنت تريد أن تقول بعبارة أخرى إننا ونحن نتعاطى هذا الشعر والأدب لسنا بعيدين عن الشريعة،
نحن في صلبها.
في صلبها. أجل، أحسن. لأن الشريعة عربية كما قال أظنه صاحب الاعتصام، ما اسمه؟
الشاطبي.
الشاطبي قال إن هذه الشريعة عربية. سبحان الله، هذه عبارة سخية وثرية.
صحيح.
كأنك لا تعرف الشريعة تمام المعرفة. لا أقول لا تعرفها ولا تترجم إلى لغتك، بلى تترجم، ولكن لا تعرفها تمام المعرفة إلا إن هلت من نبعها الصافي. ونبعها الصافي
في الأدب.
هو الأدب.
قلت الأدب إذا تأملت هو على رأس العلوم الإنسانية كلها، ومن يكابر لن يجني شيئا، فالأدب هو على رأس هذه العلوم. لما ذكرت أن أبا بكر كان هو العلامة في الأنساب، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لحسان أهجهم وروح القدس معك، لم يتركه يجاهد بدون أدوات.
أحسنت.
يعرف أثر الأدب ولكنه يريده أن يملك الأداة، فقال له يعلمك أبو بكر أنساب قريش حتى تخرجني منهم، قال لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فلم يجاهد إلا بعد أن تعلم، ولولا أنه أديب لما وصل إلى ما وصل إليه بعد.
ولا ما وصلنا نحن إلى نهاية الحلقة.
لا حول ولا
قوة. بارك الله فيك. في الحقيقة كما قلت لك الوقت يدركنا ويلاحقنا، ولكننا نتوقع بعد هذه الحلقة من على ضفاف الأدب أنكم أيها الإخوة المشاهدون، يا أيها الإخوة المشاهدون، ستنطلقون راشدين إلى الكتب، حيث ستجدون عالما لا أقول موازيا، بل ربما نحن العالم الموازي بالنسبة إليه، عالما يزخر بالناس والأحداث والأماكن والأزمنة، وأعني بذلك الكتب. عندما تدخل إليه تظن أنك خرجت إليه بعد أن كنت داخل نفسك ومحيطك واهتماماتك. نوصيكم بالقراءة خيرا، وإياكم في زحمة البحث عن الكتب أن تنسوا موعدنا معكم. أين موعدنا؟
على ضفاف الأدب.
على ضفاف الأدب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.